الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والذي وسعت رحمته، والذي وسع كل شيء رحمة وعلما، ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، ولا معز لمن أذل، ولا مذل لمن أعز، ولا خافض لما رفع، ولا رافع لما خفض، يغني ويقني، ويبتلي ويعافي، ويضحك ويبكي، إليه المنتهى في كل شيء، وهو فعال لما يريد. ويشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة حق الأداء، وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيًا عن أمته، ورسولًا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الإخوة، فإن الله سبحانه قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل شيء من أمر ديننا وأمر دنيانا بين أو بينت أصوله في كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فديننا ليس بقاصر على العبادات فحسب، بل به أيضا تهذب أخلاقنا، وبه نؤدب، وبه تضبط معاملتنا، وبه ترسم سياساتنا، وبه تضبط معالم اقتصادنا أيضا. فكل شيء في كتاب الله تصريحا أو تلميحا، وأصوله مثبتة في كتاب الله. فأخطأ وهم من ظن أن الدين يقتصر أمره على العبادات من صلوات وصيام وزكوات وحج، بل ديننا يشمل كل شيء، لما سمعتموه من قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فربنا الذي خلقنا هو عليم بنا، ومن ثم أرشدنا إلى كل ما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا، في دنيانا وفي آخرتنا. أخلاق تهذب، آداب تقوم، معتقدات تصحح، عبادات تؤدى، سياسات ترسم، معاملات توضح معالمها، كل ذلك في كتاب الله سبحانه. وقد جهل قوم هذا وعارضوه لجهلهم، وكان من الذين عارضوا هذا لجهلهم قوم شعيب، إذ ظنوا أن دعوة الأنبياء تقتصر على الصلوات فحسب. فلما نهاهم شعيب عن تطفيف الكيل والميزان، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، أي ما لصلاتك وما لتجارتنا وأموالنا وموازيننا ومكاييلنا، صلاتك باب وهذا باب آخر. كذا قالوا وأخطأوا لجهلهم، أخطأوا لجهلهم. ولقد ذكرهم شعيب عليه السلام بقوله: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وجاء في كتاب الله سورة هي سورة المطففين، تحذيرا وتوبيخا وتهديدا لأهل التطفيف الذين يبخسون الناس حقوقهم. وتتوالى النصوص في كل صوب وحدب في أبواب الجنايات: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لعلكم تعقلون أيضا. وقال تعالى في كتابه الكريم: في أبواب السياسات، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وفي أبواب المشروبات والمحرمات منها: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وفي الآداب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، الآيات. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وفي كل باب من الأبواب، أبواب الحياة الدنيا، تأتي نصوص تنظم لنا هذه الأبواب. أتناول شيئا من هذه الأمور بشيء من التوسع لاحتياج المسلمين إليه، وهي مسألة الديون والمعاملات المالية. شيء منها مقتضب في آية واحدة هي أطول آية في كتاب الله عز وجل، كما قال علماؤنا وكما قال أئمتنا وبالاستقراء كذلك، فهي أطول آية في كتاب الله عز وجل، وذلك لعلة ولما تضمنته من الآداب والمعاملات، فضلا عن التذكير بتقوى الله عز وجل ومراقبته. فكما أن الخطب المنبرية شرعت لتذكير الناس بالله ولردع الجناة الذين يطولون على الناس بغيا وعدوانا، وكذلك شرعت لتذكير الناس بجنة الله وبأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وبسننه في خلقه، فشرعت كذلك لتعليم الناس أمور دينهم. ولقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، رجل جاهل لا يدري ما دينه، علمني مما علمك الله يا رسول الله. فطفق النبي يعلمه الصلاة ويرشده إلى أركانها وأعمالها صلوات الله وسلامه عليه. فالآيات التي بصددها إن شاء الله تعالى هي آية الدين، مطلعها: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا أهل التصديق بالله ورسله وبملائكته وكتبه وقضائه وقدره ويومه الآخر، يا أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، كذا أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر بكتابة الدين لحفظ الحقوق، ويتضمن أيضا أمرا وهو النهي عن إضاعة المال. فإن النبي قال: إن الله كره لكم ثلاثة، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فنهينا عن إضاعة المال. ولقد قال تعالى في هذا الصدد: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وقال تعالى في باب الحث على حفظ المال وعدم التبذير: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فهناك قوم سفهاء يبددون المال يمينا وشمالا، وقوم بخلاء يمسكون الرزق الذي رزقهم الله إياه ولا يؤدون منه الحق، وأمتنا وسط بين هؤلاء وأولئك. نهينا عن إضاعة المال، وأمرنا بضبط الحقوق. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، إذا اقترض أحد منكم مالا من الآخر فاكتبوه. ويدخل في هذا الباب صورة، أو تدخل صورة من صور المعاملات لعل استعمالها قليل في بلادنا وإن كثر في بلاد أخرى، وهي السلم كما يقوله العلماء. والسلم مستثنى من نهي النبي عن بيع ما ليس عندك، فمن شروط البيع أن يكون المبيع عندك، أنت تملكه وتقدر على تسليمه. لكن استثنيت من هذا صورة وهي السلم، استثنيت صور منها السلم. السلم مثلا أنت لتاجر أرز أو زارع أرز وأنا لا أملكه، فأقول لك تعال يا تاجر الرز، تعال يا زارع الرز، أنا أريد أن أشتري منك طنا، أشتري منك طنا، تسلمه لي بعد 6 أشهر بسعر كذا وكذا، فنتفق على النوع رز، أحدد النوع تحديدا دقيقا، رز مصري، أحدد الثمن تحديدا دقيقا بمبلغ 1000 جنيه، أحدد زمن التسليم 1 رمضان، فحددت الأمور من كل الجوانب وسلمتك المبلغ. هذه الصورة تسمى السلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء إلى المدينة فوجد أهلها يسلفون، فقال من أسلف فليسلف في ثمن معلوم وصنف معلوم ووزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم. كذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون المنتج موصوفا وصفا تاما، وكميته محددة تحديدا تاما، وزمن التسليم موضح، والثمن دفع كاملا وسلم. فهذه الصورة تسمى السلم، وهي مستثناة من بيع ما ليس عندك، رخص فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل ما من شأنه أن يكون سلما بهذا التوصيف الدقيق أجيز في الشريعة لحديث الرسول الذي سمعتموه. فتدخل صورة السلم في الدين أيضا، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، يعني إذا اقترض شخص من شخص مالا إلى أجل مسمى. وقبل الانتقال إلى الحكم، ما حكم الاستدانة؟ الاستدانة في الجملة مكروهة إلا لمن أعوز إليها، وإلا فهي مكروهة. ولماذا الكراهية؟ الكراهية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وكان النبي في بدايات أمره يسأل أهل الميت إذا قرب الميت للصلاة عليه، هل على صاحبكم دين؟ إن قالوا لا صلى عليه، إن قالوا نعم سأل سؤالا هل ترك لدينه وفاء، إن قالوا نعم صلى عليه، إن قالوا لا قال صلوا إذن على صاحبكم، ويمتنع هو من الصلاة عليه. فلما وسع الله عليه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو كلا أو ضياعا فعلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام تكرما منه. أما الذي يأخذ المال لضرورة فإن النبي قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أبدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. ولذا ألزم كثير من الفقهاء، كثيرون جدا من أهل الفقه، ألزموا أن يحدد زمن تسليم الدين. لا تترك الباب مفتوحا وتقول إلى ميسرة، فإن إلى ميسرة هذه كلما رفع عليك الدائن قضية قال القاضي إلى ميسرة والباب مفتوح طول الدهر ومن ثم وقعت في الغرر والجهالات. لذا ألزم كثير من أهل العلم عند كتابة الدين أن يحدد وقت للتسليم، مدة أقصاها كذا أو تاريخ السداد بالضبط حتى لا نقع في الغرر وفي الجهالة. ولماذا أمر الله بكتابة الدين؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حسنه بعض العلماء بمجموع طرقه أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: لما خلق الله الخلق آدم أخذ من ظهره كل نسمة هو خالقها، فنظر آدم إليهم إلى ذريته فرأى إنسانا من أضوائهم، قال: من هذا يا ربي؟ قال: هذا ابنك داود. قال: كم عمره؟ قال: 60 أو 40. قال: فإني قد وهبته من عمري 40 أو 60. فلما جاء وقت قبض آدم وكان ذلك علما مخصوصا بآدم قال: يا رب بقي من عمري زمن. قال: ألم تكن وهبته لابنك داود؟ قال: ما وهبته شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، وعصى فعصت ذريته، ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد. وإن لم تكن الكتابة واجبة إنما مستحبة لقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. قيل إنها ناسخة للأمر، وقيل إنها استثنيت في الأمين فقط. ومما يدل على عدم وجوب الكتابة أن النبي كان في سفر مع بعض أصحابه فوجد رجلا أعرابيا معه جمل، قال: تبعني الجمل يا أعرابي؟ قال: نعم. فاتفق النبي معه على بيع الجمل وعلى الثمن وعلى كل شيء، تم البيع. وأسرع النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة له بالمدينة وتباطأ الأعرابي، فالتف الناس حول الأعرابي ولا يشعرون أن النبي قد اشترى الجمل. فقال قائل: يا أعرابي، تبيعني الجمل؟ قال: نعم. كم تريد؟ والأعراب كما لا يخفى عليكم أشد كفرا ونفاقا. قال: بكم تريد؟ فجلس الناس يساومون الأعرابي حتى وصلوا إلى سعر أعلى من السعر الذي اشتراه به النبي صلى الله عليه وسلم. فجرى الأعرابي إلى النبي قائلا: يا محمد، تشتري الجمل أو أبيعه؟ قال: ألم أكن اشتريته منك؟ قال: ما اشتريت مني شيئا، والله ما اشتريت مني شيئا. قال النبي: بلى، قد اشتريته منك. فليس كل من يحلف يصدق. قال: بلى، قد اشتريته منك. قال: والله ما اشتريت مني شيئا، من يشهد لك؟ فوقف النبي ينتظر من يشهد، ما رآهما أحد إلا الله. فتقدم خزيمة بن ثابت يقول: أنا أشهد. كيف؟ وأقسم بالله أن النبي اشترى الجمل. كيف شهدت يا خزيمة على ذلك؟ قال: أنا أصدقك أن الله أرسلك، أكذبك في ثمن جمل؟ لقد خبت إذن وخسرت إذا كنت سأكذبك في ثمن جمل، إذن كيف أصدق الوحي الذي ينزل عليك؟ هذا مفاد كلامه. فجعلت شهادته بشهادة رجلين، الشاهد من ذلك أن النبي لم يكن كتب مكاتبة بينه وبين الأعرابي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أمر الله بالكتابة. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب. كاتب وسيط هو الذي يكتب، ليس صاحب المال الذي يكتب، لأننا كم وجدنا من حالات غش وتزوير في زماننا، صاحب الدين يمكر بالمدين ويترك فراغا بين التوقيع وبين الكتابة، يكتب الدين سطرين: أنا فلان استدنت من فلان 500 جنيه، ويجعله يوقع في آخر الصفحة ويترك بياضا من مكره، فيأتي عند الضرورات يقطع الورقة العليا ويملأ البيضاء بالصيغة التي يريدها، يكتب مكان 500 5000 أو 500 ألف. فلذلك كان الكاتب وسطا بين الاثنين، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فيه فضيلة الكتابة، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، كما علمه الله فليكتب، أي شكرا لنعمة الله عليه بتعليمه فليكتب. فكما أن الله علمك أيها الكاتب ومن عليك بتعلم الكتابة فاكتب كما علمك الله، فليكتب كما علمه الله فليكتب. من الذي يملل؟ وليملل الذي عليه الحق. المديون هو الذي يملل، يقول أنا اقترضت كذا وكذا، ليس الدائن هو الذي يملل، إنما وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، أي يتق الله ربه في الإملاء، فلا يبخس منه شيئا، فلا ينقص شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، قد يكون قليل العقل لا يعرف المصلحة، فليملل وليه بالعدل، فاستشهد لذلك بأن السفيه يكون له ولي عاقل رشيد يقوم مقامه بالتصرفات. الولي يقوم مقام السفيه، الولي يقوم مقام السفيه ويملل بالعدل. فشاء الله سبحانه أن يكون من الناس سفهاء لا يحسنون التصرف، وأن يكون من الناس عقلاء يحسنون التصرف. هذه أطوار، خلق الله الخلق أطوار، فخلق الله الخلق منهم سفهاء، منهم عقلاء، منهم كرماء، منهم بخلاء، منهم مكرة مردة، أصناف. فإن كان الذي عليه الحق سفيها لا يحسن التصرف، أو ضعيفا في عقله أو في بدنه، أو لا يستطيع أن يمل هو لخرس مثلا أو لعدم لباقة، فليملل وليه بالعدل. ليس الدائن هو الذي يملل، بل يملل وليه بالعدل. ولمزيد من الاستيثاق، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، في الشهود في الشهادة على الأموال شهيدان يشهدا من الرجال، لكن في الشهادة على الحدود الزنا وعمل قوم لوط 4 شهود، لكن الماليات شاهدان كما قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أي من رجالكم يا أهل الإسلام. فشهادة الكافر لا تجزئ إلا في مقام واحد فقط، الوصية في السفر، إذ الله قال: أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، الآيات. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ويلزم في الشهود العدالة كما قال تعالى في آيات أخر: وأشهدوا ذوي عدل منكم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أي المرأتان تقومان مقام الرجل الواحد في الشهادة. لماذا؟ قال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: بما يا رسول الله؟ بما نقصان عقلنا ونقصان ديننا. قال أليست إذا صلت إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي فذلك من نقصان دينها؟ أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ قالوا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. استدل بعض الفقهاء من قول الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أن الشاهد إذا نسي شيئا وذكره الشاهد الآخر جاز ذلك، لقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ويريدون في اللطائف في هذا المقام أن أم الإمام الشافعي رحمها الله ورحمه دعيت للشهادة مع امرأة أخرى على قضية، فأراد القاضي أن يفرق بينهما ويسمع من هذه على انفراد ومن تلك على انفراد، فاعترضت أم الإمام الشافعي قائلة ليس هذا من حقك، ليس من حقك أن تفرق بيني وبين الشاهدة الأخرى. قال ولما؟ قالت إن الله يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فرحمها الله ورحم ولدها والمسلمين والمسلمات. قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يمتنع الشهود إذا دعوا للشهادة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي أبعد لكم عن الريب وأبعد لكم عن الشكوك. فقد يأتي شخص بعد زمن وهو أمين وقل له أنا ما علي لك إلا 1000، وهو بنفسه موقع على 5000، ولكن النسيان يعتري بني آدم، فإذا أحسننا الظن وقلنا إنه نسي هذا حسن ظن، لكن الكتابة حينئذ تقدم على رأي هذا خطك وهذا توقيعك، ولا يجدي اليمين حينئذ. يعني إذا أقسم 100 يمين ما علي شيء، والكتابة كتابته والتوقيع توقيعه، أو الخط خطه الموقع هو عفوا التوقيع توقيعه، فالبينات مقدمة على الأيمان. قال تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي ألا تشكوا. ولذلك أيضا لهذا المعنى عدم الشك وعدم شك الناس فيك وعدم شكك في المكتوب، لما أمر الله بإيتاء اليتامى أموالهم بعد البلوغ فقال ويتخدم موضوعنا موضوع الخطبة وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، اختبروا اليتامى عند بلوغ النكاح حتى تدفعوا إليهم الأموال أو لا تدفعوها، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح أي بلغوا الحلم، فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فمال اليتيم عندك واليتيم بلغ، هل أسلمه المال عند بلوغه أم عند إيناس الرشد بعد البلوغ؟ لا، بعد إيناس الرشد، لأن الله قال فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. قد يكون ثم مال كبير ليتيم 1,000,000 جنيه أو 100,000 جنيه وبلغ 15 من عمره وبلغ الحلم محتلم، ولكن إذا أخذ الأموال سيضيعها، فحينئذ سأختبره، أعطيه على سبيل المثال 100 جنيه أنظر ماذا يصنع بها، إذا ذهب واشترى بال100 جنيه شيبسي أعرف أنه ما زال سفيها وسيضيع المال، لكن إن اشترى بعض الطعام النافع وبعض اللباس النافع وأمسك جزءا ورأيت منه العقل وآنست منه الرشد حينئذ أدفع إليه المال. لكن أعطيه المال اشتري به المخدرات يمشي به مع الشباب الضائع الفاسد، فأنا حينئذ مساعد على الإثم والعدوان. قال تعالى والشاهد يأتي فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وقد قال تعالى: وأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، يعني وأنت تسلم اليتيم أمواله التي له أشهد الناس تعالوا يا أهل الصلاة، هذا الولد بلغ وآنست منه الرشد، انظروا إليه رشيد أم ليس برشيد، قالوا رشيد، هذه أمواله أمامكم. قال تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. لأن الجحود من شأن كثيرين من بني آدم، والإنكار وخراب الذمم وقلة الأمانات شأن كثيرين من بني آدم. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تسأموا، أي ولا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله، أعدل عند الله، وأقوم للشهادة، وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني بيع وشراء من الدكاكين، الأشياء الخفيفة الطفيفة، خذ وهات، فليس عليكم جناح أي إثم ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم، البيع الكبير أيضا، أشهدوا إذا تبايعتم، صيانة للأموال وعدم إعانة للظالم على ظلمه وللجاحد على جحده أيضا. فإذا كان ثم طرف ظالم، البائع أو المشتري، كلاهما ظالم أو واحد ما ظالم، تمنعه من الظلم بضبط العقود. ولذا إذا نظرنا في أكثر المشاكل الواقعة بين الناس نجد كثيرا منها بسبب عدم ضبط العقد، ثغرات في العقد، شخص يشتري من الآخر أرضا، نعم تذهب تشهد أن فلانا اشترى من الآخر أرضا قيراط أو قيراطين محددة المساحة، لكن لم يحكم ضبط الحدود، لم يحكم ضبط الحدود، يحدها من اليمين كذا، بعدها عن الطريق كذا، لم تحدد الحدود بدقة. ومن الطرفين من يتعمد ذلك، يتعمد عدم ضبط الحدود لكي تكون هنالك مشاكل بين الطرفين ويأخذ أكثر من حقه. الأرض الخفية عند الفلاحين تهمل ولا تذكر في العقود، وبعد أن يتم البيع يأتي الفلاح ويقول: هذه الساقية مكانها لي، الأرض الخفية لي. لكن إذا ضبطت الأمور من أولها بضبط شخص فاهم مستعين بالله ثم بأهل الخبرة، قلت الخلافات إلى حد كبير بإذن الله تعالى. قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وليس من حقك أن تؤذي الشهيد بأدنى أذى، ولا يضار كاتب ولا شهيد، ليس من حقك أن تهدد الكاتب، تقول: إذا شهدت في المحكمة سأفعل بك، ليس من حقك، ليس من حقك أن تهدد الكاتب، وليس من حقك أن تهدد الشهيد الذي يشهد كما يفعل أهل الإجرام. أهل الإجرام يذهبون إلى من رأى القتل بعينه ويقولون: إن شهدت سنفعل بك ونفعل، لا تبالي أيها الشاهد، مت شهيدا في سبيل الله ولا يفجر قلبك، لأنك إذا تخلفت عن الشهادة فسيأتي بيان حكمك، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فإنه فسوق بكم، فسق بك أن تؤذي الشاهد، فسق بك أن تهدد الكاتب، فسق بك كل ذلك، إن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. أخذ العلماء من ذلك أن التقوى تورث الفهم بإذن الله. قد نمر على مسألة ونحن على ذنب فلا نستطيع فهمها، ولكن إذ أنت متخفف من الذنوب تقرأ المسألة فتفهمها بإذن الله على وجهها الصحيح، وبسرعة. اتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل. واتقوا الله ويعلمكم الله، إن الله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. العرب كانوا أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، وكان الكتاب منهم نادرون، نادر أن تجد رجلا يستطيع الكتابة. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. قال النبي: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أي تقول مثلا: خذ مني الساعة مقابل 100 جنيه، لما أوصل البلد أسلمك 100 وتسلمني الساعة، أو أي شيء مشابه. فرهان مقبوضة، وللرهن أحكام ليس هذا محلها، وإن شاء الله تأتي في أبوابها. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه، فاجر الذي يكتم الشهادة. لا تباري بزيد ولا بعمر ولا بكبير ولا بصغير ولا برجل من قبيلة كبيرة أو من صغيرة، ولا تبالي بمجرم يهددك ويتوعدك، فإن الله ناصرك وإن الله مقويك وحافظك إن راعيت حدود الله. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه. والله بكل شيء عليم، الله بكل شيء عليم، سواء بمسائل الديون أو مسائل الرهن، بكل شيء عليم. لذا أرشدنا العليم إلى ما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبين يدي انتهاء الخطبة أذكر بأمر قد تفشى في كثير من الشباب، ألا هو احتساء المخدرات وتناول الأقراص المسكرة والمنومة، الأقراص المسكرة وشرب الخمور. وهذا من أشراط الساعة كما بيّن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد من مقاومات لهذه الفواحش والرذائل والكبائر. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتقارب الزمان ويكثر الهرج، وقال أيضا: ويشرب الخمر، وقال أيضا: ليكونن أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وذكر عدة نصوص في هذا الصدد. فدرج كثير من الشباب الآن لضعف في عقولهم ولسفه ولترويج مصالح غيرهم من أهل الفسق والظلم الذين ينشرون الرذيلة في الأرض، درجوا على احتساء المخدرات واستقطاب الشباب والتغرير بهم وأطعيم الإبر والحقن والأقراص ليل نهار، ترويجا لتجارة المخدرات التي يجتني من ورائها قوم أيا كان شأنهم مالا طائلا في مدد زمنية يسيرة. فراجت هذه التجارة وغرر بكثير من أبنائنا، بل والبنات كذلك غرر بهن، وشاع هذا وانتشر. وربكم الأعلى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والخمر ما خامر العقل. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 أصناف، لعن عاصرها ومعتصرها، بائعها ومبتاعها، حاملها والمحمولة إليه، لعن 10 أصناف. في شأن الخمر هذا اوعى ملعون، والخمر لا تقتصر على المشروب حينئذ، بل كل ما خامر العقل، كما قال عمر: الخمر ما خامر العقل، أي ما غطى عليه. وجاء اليمني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون له شرابا يصنع باليمن يقال له البتع، أحرام هو؟ فسأل النبي: أو مسكر هو؟ ثم قال: كل شراب أسكر هو حرام. وفي الحديث الآخر: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فيا أيها الإخوة، للخمر أبواب سيأتي الكلام عليها باستفاضة إن شاء الله، والعلماء يسمونها أم الخبائث كما لا يخفى عليكم. ويذكر بعضهم وليست عن رسول الله الرواية في سبب تسميتها أم الخبائث، أن رجلا صالحا استدرجته امرأة إلى بيتها، استدرجته ودخل البيت كلما دخل بابا أغلقته حتى خلا بها في غرفة ومعها صبي هنالك. قالت: أنت مخير بين أمور ثلاثة، بين فعل المحرم الفاحشة أو شرب الخمر أو قتل الغلام. فنظر من وجهة نظره القاصرة، نظر من وجهة نظره هو مخير بين ابتلاءات شديدة، فاختار شرب الخمر. فشرب الخمر وثمل، ذهب عقله، فقتل الغلام ووقع على المرأة وزنى بها. فلذا أطلق عليها العلماء أم الخبائث. ولا يخفى عليكم أن من أسباب نزول الآية الكريمة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أن قوما من الأنصار قبل تحريم الخمر كانوا شربا شربوا الخمر وثملوا، فبعد أن ذهبت عقولهم قام أحدهم إلى الآخر يكسر أنفه ويشج رأسه ويعبس به، حصلت مناكير كثيرة. فلما استفاقوا وجد أحدهم، وكان من الذين ضربوا، سعد بن أبي وقاص، شج أنفه أيضا. فلما أفاقوا كل بدأ يتهم الآخر: قل أنت صنعت بي عن عمد، أنت كنت فائقا وأنا كنت سكرانا. ووقعت عداوات. فكان هذا وسيأتي بتفصيل من أسباب نزول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ فهؤلاء الذين يتعاطون الإبر المخدرة ليل نهار، هؤلاء تراهم قطعوا الأرحام، تراهم عقوا الآباء والأمهات من أجل الأموال. الولد مرض ولا يبرأ من وجهة نظره إلا بأن يأخذ حقنة أخرى وثالثة ورابعة. فكل يوم في صراع مع أمه، وصراع مع أبيه، وصراع مع الناس. وإن عجز تسلط على البيوت يسطو عليها، يسرق منها هنا ويسرق منها هنا. وإن عجز اعترض الطرق، اعترض الناس في الطرق، يعاكس هذه البنت، يخطف السلسال من رقبتها أو الإسورة من يديها أو يقتلها. هذه تفشت وبصورة فجة. فجدير بنا امتثالا لأمر الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. جدير بنا أن نسعى للإصلاح في الأرض ولمنع هذه المنكرات، بداية بالتذكير والنصح والإرشاد والتحذير من هذه المخدرات وتوابعها. التحذير أشد التحذير. ومن استطاع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،
فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فنصحا وتذكيرا بالحكمة والموعظة الحسنة لهؤلاء الشباب الذين ضاعوا، وكذلك تذكيرا وتحذيرا من الذين يروجون لهذه المخدرات، وإن لم يقتنعوا بالتذكير رفعت شكاوى إلى المسؤولين بأسمائهم وأسماء التجار الذين يوردون لهم المخدرات. وإن قدر الله عليك وفاة في هذا الصدد فأنت رجل كريم تنهى عن الفساد في الأرض. إذا تركتم مكافحة هذه المخدرات والمسكرات غزتك في بيتك، غزتك في ولدك، غزتك في ابنتك، لحقك من لهيبها ودخانها في بيتك، سترى عما قريب. إذا لم تنكر هذه المنكرات سترى سكرانا يعترضك ويمزق وجهك بسكين من أجل دراهم معدودة، سترى سكرانا يتلصص على بيتك ويتلصص على ابنتك. فلنقم جميعا بما أوجبه الله علينا تذكيرا وتحذيرا، ولا تنتظر حتى تغزى في بيتك وحتى تجد ولدك سكرانا في أوساط الشباب، حينئذ ستجني عاقبة سكوتك على المنكرات وعلى الباطل، ستجد عاقبة سكوتك. وربكم يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فتواصلا مع الصالحين من المسؤولين، تواصلا مع الصالحين ذكروا الناس بحرمة هذه المخدرات، وذكروا الصالحين من المسؤولين بأهل الإجرام الذين يوردون المخدرات ويضيعون آلاف آلاف من الشباب والفتيات مقابل دراهم معدودة، ولا يبالوا بأن ينعدم الولد أو أن يموت الولد، لا يبالوا بشيء من هذا مقابل متاع خسيس زائل، مقابل دراهم معدودة. أسأل الله أن يجعلها وبالا عليهم وأن يدمر أجسامهم كما دمروا أجسام الشباب. أيها الإخوة، قوموا بما أوجبه الله عليكم من الإصلاح في الأرض، قوموا بما أوجبه الله عليكم من الإصلاح في الأرض، ولا تتركوا الفساد يستجري، مكللين أعمالكم بالحكمة، مكللين أعمالكم بالموعظة الحسنة، مكللين تواصلكم بالمسؤولين الصالحين، بالمسؤولين الصالحين الذين يحاربون الشر والفساد. فاستعينوا بالله واصبروا، ولن يتركم الله أعمالكم، لن يتركم الله أعمالكم. أنتم في خير ما دمتم تصلحون في الأرض، أنتم في خير ما دمتم تنهون عن المنكر. فلما جاء أمرنا أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. المسدد من سدده الله، فاسألوا الله السداد. اللهم إنا نسألك العون والسداد على كل خير ترضاه، على كل خير يرضيك عنا، على كل خير يقربنا منك يا رب العالمين. اللهم احفظ شباب المسلمين وفتيات المسلمين، واحفظ شيوخ المسلمين وأرامل المسلمين ونساء المسلمات يا رب العالمين. خذ بأيدينا جميعا للبر والتقوى، واجعلنا يا ربنا لا نخشى فيك لومة اللائمين، اجعلنا قوامين بالحق، قائلين بالحق، شهداء بالحق، ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين. اللهم يا ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأصلح يا ربنا شبابنا وشباب المسلمين، وأهالينا وأهالي المسلمين يا رب العالمين. ألحقنا يا ربنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم وحبيبكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، صاحب الشفاعة العظمى، الذي به تفتح أبواب الجنة، أول من تفتح له هو رسولكم، صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.